الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن همزات الشياطين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد روى مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة: إن رسول الله حاج. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله ويعمل مثل عمله، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى ذا الحليفة، فنزل بها وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فلما كان الضحى تجرد رسول الله من ثيابه واغتسل وتطيب وصلى 2 ركعتين، ثم أحرم في إزار ورداء، ثم ركب ناقته القصوى فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بالذين يهلون به، ولزم رسول الله تلبيته، فسار حتى لقي ركبا بالروحاء، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. فرفعت امرأة إليه صبيا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. علمنا من هذا الحديث أنه يجوز حج الصبي ويطوف به وليه ويحرم له ويلبسه ثياب الإحرام، وهذا حج نفل لا يجزيه عن حجة الإسلام. ثم سار رسول الله فاعترضت له امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله للحج على عباده أدرت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفا حج عنه؟ قال: نعم، حجي عنه. وسألت امرأة أخرى فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفا حج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. أخذ العلماء من هذا الحديث بأن فريضة الحج بمثابة دين الآدمي الثابت في الذمة، وأن من مات ولم يحج وجب على وليه أن يخرج من تركته ما يحج به عنه، وأنه يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل كما يجوز للرجل أن يحج عن المرأة. ثم دخل رسول الله مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وأمر أصحابه بأن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، فحل الناس كلهم وقصروا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. وقال: إنه لم يمنعني أن أحل من إحرامي إلا إني سقت الهدي، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. فحل الناس الحل كله، ودارت المجامر من بينهم، وقال: دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة. حتى إذا كان اليوم 8 أحرم بالحج وسار إلى منى ونزلوا بها وباتوا، وفي اليوم 9 ساروا إلى عرفات ووقفوا بها بعد زوال الشمس، وسقط رجل عن راحلته فمات، فسألوا رسول الله عنه فقال: غسلوه وكفنوا في ثوبيه وجنبوه الطيب ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ووافق وقوفه بعرفة يوم الجمعة، وفي فضل كبير لموافقة يوم عرفة ليوم الجمعة، وأنزل الله عليه في ذلك اليوم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا وكل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوع، وأول دم نضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل، ورباء الجاهلية موضوع، وأول ربا نضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فلكم عليهن ألا يطعن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني بعدي فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولعلكم لا تلقوني بعد عامي هذا وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فرفع رسول الله إصبعه إلى السماء يقول اللهم اشهد اللهم اشهد، فسميت حجة الوداع من أجل أن رسول الله ودع الناس فيها، وأشار فيها إلى اقتراب أجله بقوله لعلكم لا تلقوني بعد عامي هذا، فهذه الخطبة العظيمة النافعة الشاملة قد بين فيها رسول الله التحذير عن منكرات الآثام والأمور العظام من الحرام، فحذر فيها عن سفك دم المسلم وأنه حرام بحرمة الله، وأن زوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل رجل مسلم، وأن مورطات الأمور التي لا مخلص لمن ألقى نفسه فيها الدم الحرام، ولا يزال الرجل يمشي العنق بعفاف وعافية لحسن خلق إلى أن يصيب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح أي سقط وهوى. ولما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة قال ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمتك ما له ودمه، وأن لا يظن به إلا خيرا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أتى الناس على الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أتى الناس على الله من قتل غير قاتله أو قتل لذحل الجاهلية، فمن ظلم ظلم، ومن تجبر قسم، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن حفر لأخيه بئرا وقع فيه. وأما حرمة المال فقد بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمه في المجامع العظام، وحذر عن المال الحرام وكونه لا يؤخذ إلا بحقه، يقول الله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، فمن قطعت له من حق أخي شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار، فليستقل أو ليستكثر. فالمال عديل الروح، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ومن أجل حرمة المال أوجب الشارع قطع يد السارق في ربع دينار، لأن اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة، وإذا خانت خانت، ومن يهن الله فما له من مكرم. وبإقامة هذا الحد يستتب الأمن وتحفظ الدماء والأموال، فتحذيره عن المال الحرام في المجامع العظام يا معجزة منه عليه الصلاة والسلام، حتى كأنه يرى الوضع السيء في آخر هذا الزمان من سحب أموال الأغنياء من بين أيديهم بدون هوادة ولا مودة بحجة الاشتراكية الممتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان. ثم نراهم يروجون على الأذهان بحجج من الزور والبهتان والتلبيس والكتمان، فهم تراهم يقولون إن الإسلام يبيح الاشتراكية بين الناس. كذب منه على الله ورسوله. ولو تمسكوا بتعاليم دين الإسلام لصاروا به سعداء، ولما حصل بينهم بغي ولا طغيان ولا اعتداء. فإن دين الإسلام قد نظم حياة الناس أحسن نظام، وحكمة الرب تقتضي تفضيل الناس بعضهم على بعض في الرزق ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، لتنتظم بذلك حياتهم وتتم به سعادتهم رحمة منه بهم، لأنه لو أغناهم كلهم لأفقرهم كلهم، ولكن رحمته بهم اقتضت أن خلقهم متفاوتين في الخلق والرزق، والناس من بدو وحاضرة بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدموا. نعم، إن الفقراء تركا للأغنياء في قدر النصيب، أي قدر الزكاة التي أوجبها الله في مال الأغنياء. ولن يجهد الفقراء أو يعروا أو يجوعوا إلا بقدر ما يمنعه الأغنياء من الزكاة الواجبة عليهم، وهي زكاة تزكي المال وتنميه وتطهره وتنزل البركة فيه حتى في يد وارثه وإنما سميت زكاة وسميت صدقة من أجل أنها تصدق، أي تحقق إيمان مخرجها وتخرجه عن مسمى الشح والبخل إلى مسمى الجود والكرم. ولما بخلوا بما آتاهم الله من فضله ومنعوا الزكاة الواجبة في أموالهم سلط الله عليهم الجبابرة الذين يصومونهم سوء العذاب، فسلبوا نعمتهم وأجلسوهم على حصير الفقر والفاقة، يعلوهم الذل والصغار حتى يتقاضاهم الهلاك والفناء والدمار، على حد ما قيل: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. فبادروا بزكاة المال إن بها للنفس والمال تطهيرا وتحصينا. أتحسبون أن الله أورثكم مالا لتشقوا به جمعا وتخزينا وتصرفوه مرات أنفسكم وتحرموا منه فقيرا ومسكينا؟ فلو أخرج الناس زكاة أموالهم لما بقي في البلد فقيرا. ثم قال: وربا الجاهلية موضوع. فربا الجاهلية الذي حرمه الإسلام ونزل في الزجر عنه كثير من آي القرآن، ولعن رسول الله آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه من بين الأنام، وما يسمونه ربا النسيئة، وهو ما يستحله البنوك وما يستبيحه بعض التجار. متى كان لأحدهم دين على أحد فحل الدين، قالوا له: إما أن تقضي وإما أن ترابي، فيأخذون في الزيادة في المال، فإذا لم يجد وفاء زادوا في الثمن ومدوا في الأجل حتى يربو المال القليل فيصير كثيرا. وهذا هو عين ربا الجاهلية، وقد عاد الناس إلى شر من عمل الجاهلية الأولى في استباحة هذا الربا والتوسع فيه، وإنما حرمه الإسلام من أجل أنه يقوض بالتجارات ويوقع في الأزمات الآخذ من معطيه الإثم سواء. ولا يقولن أحدكم: إني مضطر فأستبيح تعاطي الربا على حد ما أفتى به بعضهم، فلا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فقد حرم الربا والناس في غاية من الحاجة والضرورة والفقر، ولم يبح لهم
تعاطيه بسبب ما ذكر، لأن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ثم قال: واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى النساء، وأن يحسنوا إليهن ويعاشروهن بالمعروف. ولهذا قال: اتقوا الله بالضعيفين المرأة واليتيم. وقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال: كانت الجاهلية قبل الإسلام لا يقدرون للمرأة قدرها، ويجعلونها بمثابة السلعة التي يتبايعونها يتزوجونها بالكره متى رغبوا فيها، ويمنعونها عن الزواج على سبيل العضل لها، ولا يورثونها من أبيها ولا من أخيها ولا من أمها، ويقولون: إننا لا نورث إلا من يحمل السلاح معنا. فهي مضطهدة في زمن الجاهلية، فجاء الإسلام ونزل القرآن بإنقاذها من رق العبودية ومن عمل الجاهلية والاضطهاد، فمنع الأولياء أن يزوجوها وأن يتزوجوها بطريق الجبر لها، لأن الجبر حرام سواء كانت ثيبا أو بكرا، ولا ينعقد بها النكاح، وأنه لا حجر في الإسلام، أي لا يجوز للرجل أن يتزوج يتيمة إلا بإذنها ورضاها، ولا يحجرها عن الأكفاء. وأنزل الله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فرض لها الميراث. وأنزل الله: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فاستوفت المرأة بعد الإسلام دائرة حقوقها الشرعية، وكونها لا يحل لأحد أن يتصرف في مالها ولا في زواجها إلا بإذنها ورضاها، ولا يحل لأحد أن يأكل مالها أو حرمانها من إرثها. فبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية بها ليقطع دابر ظلمها واضطهادها. وقد عاد الناس إلى عمل الجاهلية الأولى، فأخذوا يحجرون على المرأة بغير حق، ويتزوجونها بغير إذنها ورضاها، ويحرمونها حق ميراثها، ولم تقدس أمه، لا يؤخذ الحق من قويها لضعيفها. فاتقوا الله تعالى. نسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا برحمته بالصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.